إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما ثبت في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما. لماذا قلنا رضي الله عنهما يا إخوة؟ ها؟ أنا رضي الله عنه وعن أبيه، لأنه وأباه صحابيان. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. البعض يا إخوتا يتوجه إلى العبادة وهو لا يحسنها ولا يتقنها ولا يتعلم كيف كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قادر على أن يسأل ويتعلم كيف يؤدي تلك العبادة، لكنه يعرض عن ذلك لأسباب، منها الكسل ومنها الخجل، فيظن أنه إذا تعلم على يد زيد من الناس أن ذلك يعيبه أو ينقص من قدره، لأن زيدا أصغر منه علما أو منزلة أو مكانة أو شرفا أو نحو ذلك. وقد يكون الدافع الجهل المطلق، وقد يكون الدافع التقليد الأعمى لما كان عليه الآباء والأجداد، لأنه لا يريد أن يغير شيئا وجد عليه أمه وأباه أو عشيرته أو أسرته، ويخشى أنه إن خالف تلك العادة أن الناس يتنقصون منه. خذ مثالا على ذلك مصافحة المرأة الأجنبية محرمة، أليس كذلك؟ ولكن كثير من الناس حتى ربما المتعلمين لا يطبقون هذا، وهم يعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لواحدة كقولي لمئة امرأة. بعض الناس تغلب عليه العادة فلا يستطيع التخلص من هذه المخالفة الشرعية الظاهرة، يخشى أن تغضب عليه ابنة عمه أو زوجة زميله، أو أنه يحتقرها إذا لم يضع يده في يدها ويهشها بيده أمام ذلك المسكين الذي لا يغار على محارمه. ومن أمثلة ذلك أيضا تجد البعض الآن في صلاته إما أنه يتلفت يمينا وشمالا، وإما أنه يتحرك حركة زائدة، وإما أنه يشخص ببصر يرفع بصره إلى السماء، وإما أنه ينقرها كما ينقر الغراب الحب، وإما أنه يسرح فيها فلم يعد يعقل شيئا من صلاته، وإما أنه لا يعرف أحكامها فيؤديها كيفما اتفق حتى ولو أخطأ في ركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها وكثير من، ولا يفرق بين أركانها وواجباتها وسننها، وآخر لا يحافظ على صلاة الجماعة، وآخر يقع في مخالفات ربما تبطل صلاته أحيانا وهو لا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا أولا وآخرا يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يأتي الآخر يريد الحج أو العمرة فلا يعرف كيف يحج ولا كيف يعتمر، وربما قصر في حجه وعمرته، وربما وقع في محظور يبطل ذلك. على سبيل المثال يسأل أحدهم قبل أيام أنه جاء وأحرم من ميقات بلده ثم وجه إلى المدينة قبل أن يذهب إلى مكة، فما كان منه إلا أن خلع الإحرام وفسخ نية الإحرام ووقع فيما يبطل عمرته، لأنه كان برفقة زوجته فوقع فيما يبطل الإحرام بأن ضاجع زوجته، وهو مع أنه لو كان يفقه فإنه ما زال ماذا؟ ما زال محرما، لكن كان يظن من جهله بأحكام عمرته وبأحكام الإحرام، يظن أنه ما دام قد وجه إلى المدينة بحكم التفويج والتنظيم أن ذلك قد أنهى ماذا؟ عملية الإيش؟ الإحرام، فظن أن إحرامه قد انتهى بذلك مع أنه لا ما زال محرما حتى ولو فسخ، فإحرامه باق. ومثل هذا قد أبطل عمرته وعليه إتمامها مع فسادها وبطلانها، وعليه شاة يذبحها في مكة، كما أن عليه أن يأتي بعمرة إيش؟ أخرى قضاء لهذه العمرة الباطلة. مثال آخر يا عبد الله، وما أكثر الأمثلة والمخالفات التي يقع فيها البعض للأسباب التي أشرت إليها، إما الجهل أو التقليد أو عدم المبالاة أو عدم الفهم أو عدم الفقه في الدين. مثال آخر، أحدهم يذكر أنه قبل أن يأتي إلى العمرة، وهذا تقدم له مثال قبل سنة، سألني شخص قدم إلى الحج ثم تكرر هذا السؤال هذه الأيام من شخص قدم لأداء العمرة، يقول إنه قبل أن يأتي إلى قبل أن يحرم وقبل أن يغادر بلده ذهب إلى شيخ الطريقة، إلى ضريح شيخ الطريقة، وبات عنده وطاف به وقدم له ذبيحة رجاء أن يقبل حجه وعمرته، أو رجاء أن تقبل عمرته. فمثل هذا يعتبر قد أبطل ماذا؟ عمله كله، لا حجه فقط وعمرته، لأنه بتقديمه هذه الذبيحة إلى الضريح وإلى صاحب القبة الذي يعبد من دون الله، بفعله ذلك قد أشرك. والله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ماذا؟ لا يحبطن عملك. قال تعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن يقدم هذه القرابين للموتى في قبورهم حتى ولو كانوا أنبياء أو صحابة أو أولياء، كمن يقدم القربان للات والعزة ومنات وهبل. إذ الكل مخلوق، وتقديم العبادة للمخلوق لا تصح، بل هي باطلة، بل هي شرك. ونحن مأمورون بأن نصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن نعبد الله في معابد المشركين، فما بالكم بمن يقدم لتلك الأضرحة القرابين والذبائح والطواف والنذور والصناديق التي تجعل حول تلك الأضرحة من أجل جمع الأموال بهذا الطريق الشركي الذي أول خطر فيه أنه يبطل ماذا؟ يبطل الأعمال ويجعلها سرابا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فمن يقدم القرابين والذبائح والطواف والنذور إلى الموتى في قبورهم فقد أبطل جميع أعماله، لأن عمله شركي يخرجه من حضيرة الإسلام. وهذا أمر لا يجوز التساهل فيه أو التغاضي عنه وهو موجود في بلاد المسلمين، لأن البعض قد يقول أنتم لماذا تتكلمون عن هذه القضايا والمسلمون يتخطفون من كل جانب، وبلاد المسلمين تنتهك من كل جانب، والمسلمون يذبحون في أماكن كثيرة وأنتم تتكلمون عن هذه القضايا. يقال لهؤلاء ما حدث للمسلمين ما حدث إلا لما بعدوا عن التوحيد ولم يفقهوه، بل وخالفوه ووقعوا في الشرك الصراحي، ولا ينكر عليهم أحد حتى تفرقت كلمتهم بسبب ذلك، بسبب التعلق بالقبور وأصحاب القبور وعبادة المقبور. ولم يقف الأمر عند البعض منهم إلى عند هذا الحد، بل كان يلجأ إليهم أي إلى أصحاب القبور في كشف المضار وفي تفريج الكروب وإزالة المكروب. فتجد البعض إذا نابه أمر بدلا من أن يتوجه إلى ربه فيصلي ركعتين ويسأله أن يفرج كربه ويزيل همه ويكشف ما به، بدلا من ذلك يتوجه إلى ميت في قبره ويقول أعطني يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، شل الله يا فلان، ونحو ذلك. ويقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والعياذ بالله. أين ذهب رب البعث والنشور عندما يتعلق المسلم بالقبور والمقبور ويسأله ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى؟ إن الأمر جد خطير، أنه يفتتح حجه أو عمرته بالشرك فيذهب إلى الميت في قبره ويذبح له ويسأله أيضا أن ييسر له حجه وعمرته، يتبرك به ويتعلق به ويسأله الإغاثة والعون والتوفيق من دون الله. وهذا والعياذ بالله في غاية الخطورة، أن يلجأ من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يلجأ مثل هذا إلى مخلوق لا يملك من دون الله تبارك وتعالى شيئا، قليلا كان أو كثيرا، ولو كان يملك شيئا لأخرج نفسه من هذه الحفرة الذي هو مرتهن فيها بأعماله. ولا ندري ما إذا كان في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار. فلنتنبه لهذا إخواني، ولنتجرد لله عز وجل، ولنتفقه في دين الله حتى نعرف الخطأ من الصواب والتوحيد من الشرك والخير من الشر والطريق السوي من الطريق المعوج. أيضا إخواني مما يقع فيه الناس الآن عندما يأتون إلى زيارة المدينة النبوية ويشدون الرحال من بلادهم، البعض لا يدري لما يأتي ولا يعرف أحكام الزيارة الشرعية، فتجده يتخبط يزيد وينقص ويذهب إلى آبار وغيران وجبال ووهاد بزعم أنها مزارات وكثير منها لا أصل له. فإن الواجب أو إن المستحب أن يكون القصد من شدك الرحال إلى طيبة الطيبة المدينة النبوية إذا كنت جئت للعبادة، ينبغي أن تضع نصب عينيك أن يكون مقصودك بهذا المجيء بادئ ذي بدء هو ماذا؟ ها؟ هي الصلاة في المسجد النبوي. يعني لا ينبغي أن تأتي حتى من أجل القبر، حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم نزوره إذا جئنا، لكن ليس المقصود الرئيس هو الزيارة، زيارة القبر، وإنما المقصود الرئيس هو ماذا؟ نعم الصلاة في المسجد النبوي. لماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بعودته وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. فإذا جئت بقصد نية الصلاة في المسجد النبوي فهناك أماكن تشرع لك زيارتها، وهناك أماكن يتتبعها الناس ما أنزل الله بها من سلطان. إذا جئت إلى المدينة النبوية لتصلي ما شاء الله أن تصلي، ولتتزود من الصلوات في هذا المسجد العظيم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إذا جئت هنا بنية الصلاة في المسجد فأيضا تصلي في مسجد قباء مرة واحدة، والصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون تمسح بالإسطوانات أو بالجدران، وإنما تكتفي بالسلام المشروع، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وخفض صوت، ثم تعود إذا أردت أن تدعو أو تصلي تترك هذا المكان إلى مكان آخر. لتصلي، وهذا يكفي مرة واحدة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ليس المراد أن تتردد دبور كل صلاة كما يفعله بعض الجهلة. ثم تسلم أيضا على شهداء أحد وعلى المسلمين المقبورين في البقيع. فالخلاصة أن أحكام الزيارة تتلخص في هذا، وهي أولا أن يكون القصد من المجيء هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا جئت هنا تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على شهداء أحد، تسلم على أهل البقيع. ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن لا يجوز لك أن تتجاوز هذه المزارات المشروعة إلى غيرها. فتتبع الآبار والغيران والحيطان والجبال والوهاد والصخور ونحو ذلك، هذا كله من الباطل. فلنقتصر على تلك الأمور المشروعة وألا نتجاوزها إلى غيرها. أيضا فإن من أسباب الوقوع من الجهل أن الإنسان أحيانا يكلف نفسه ما لا طاقة له به، قد يبالغ في أمور ليست مشروعة فيحمل نفسه ما لا يطيق. فلا يجوز للمسلم ذلك، لأن أي زيادة في الدين هي مردودة على أصحابها، فضلا عن أن تكون مقبولة أو يبحث أو أنه يؤجر عليها. لا، لا يؤجر عليها، بل يأثم بها وهي مردودة عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومما ينبه عليه في هذا السبيل ما يصدر من النساء من أصوات ولغط وصراخ وزغاريد عند دخول المسجد النبوي، فإن ذلك من الجهل بحرمة هذا المسجد، علما بأنهن الكثير منهن تأتي من أجل القبر فقط وليس في ذهنها المسجد وما فيه من صلوات. فلذلك يجب على المسلمين أن يتفقهوا في دينهم حتى يسلموا من هذه المخالفات والخرافات التي يقع فيها البعض ربما كان عن جهل أو حسن نية، لكن هذا لا يكفي، فلا بد من الفقه في ماذا؟ فلا بد من الفقه في الدين، لأن هذا من علامات أن الله أراد لك الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ينبغي للمسلم أن يصبر يجب على المسلم أن يصبر حتى ولو واجهته صعوبات يعني حتى وإن واجه صعوبات فإن ذلك مرده إلى كثير من الجهل بأمور الدين وبحقيقة الدين. فلا بد أن يتعلم المسلم على الأقل القدر الذي تصح به عبادته، لا بد أن يتعلم القدر الذي فلنجتهد في طلب العلم الشرعي ولنلازم المشايخ الكبار وطلاب العلم حتى يعني نجتهد في تصحيح العبادة والبعد عن البدع والمنكرات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما ثبت في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما. لماذا قلنا رضي الله عنهما يا إخوة؟ ها؟ أنا رضي الله عنه وعن أبيه، لأنه وأباه صحابيان. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. البعض يا إخوتا يتوجه إلى العبادة وهو لا يحسنها ولا يتقنها، ولا يتعلم كيف كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قادر على أن يسأل ويتعلم كيف يؤدي تلك العبادة، لكنه يعرض عن ذلك لأسباب، منها الكسل، ومنها الخجل، فيظن أنه إذا تعلم على يد زيد من الناس أن ذلك يعيبه أو ينقص من قدره، لأن زيدا أصغر منه علما أو منزلة أو مكانة أو شرفا أو نحو ذلك. وقد يكون الدافع الجهل المطلق، وقد يكون الدافع التقليد الأعمى لما كان عليه الآباء والأجداد، لأنه لا يريد أن يغير شيئا وجد عليه أمه وأباه أو عشيرته أو أسرته، ويخشى أنه إن خالف تلك العادة أن الناس يتنقصون منه. خذ مثالا على ذلك مصافحة المرأة الأجنبية، محرم أليس كذلك؟ ولكن كثير من الناس حتى ربما المتعلمين لا يطبقون هذا، وهم يعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لواحدة كقولي لمئة امرأة. بعض الناس تغلب عليه العادة فلا يستطيع التخلص من هذه المخالفة الشرعية الظاهرة، يخشى أن تغضب عليه ابنة عمه أو زوجة زميله، أو أنه يحتقرها إذا لم يضع يده في يدها ويهشها بيده أمام ذلك المسكين الذي لا يغار على محارمه. ومن أمثلة ذلك أيضا تجد البعض الآن في صلاته إما أنه يتلفت يمينا وشمالا، وإما أنه يتحرك حركة زائدة، وإما أنه يشخص ببصر يرفع بصره إلى السماء، وإما أنه ينقرها كما ينقر الغراب الحب، وإما أنه يسرح فيها فلم يعد يعقل شيئا من صلاته، وإما أنه لا يعرف أحكامها فيؤديها كيفما اتفق حتى ولو أخطأ في ركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها وكثير من، ولا يفرق بين أركانها وواجباتها وسننها، وآخر لا يحافظ على صلاة الجماعة، وآخر يقع في مخالفات ربما تبطل صلاته أحيانا وهو لا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا أولا وآخرا يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يأتي الآخر يريد الحج أو العمرة فلا يعرف كيف يحج ولا كيف يعتمر، وربما قصر في حجه وعمرته، وربما وقع في محظور يبطل ذلك. على سبيل المثال يسأل أحدهم قبل أيام أنه جاء وأحرم من ميقات بلده ثم وجه إلى المدينة قبل أن يذهب إلى مكة، فما كان منه إلا أن خلع الإحرام وفسخ نية الإحرام ووقع فيما يبطل عمرته، لأنه كان برفقة زوجته فوقع فيما يبطل الإحرام بأن ضاجع زوجته، وهو مع أنه لو كان يفقه فإنه ما زال ماذا؟ ما زال محرما، لكنه كان يظن من جهله بأحكام عمرته وبأحكام الإحرام، يظن أنه ما دام قد وجه إلى المدينة بحكم التفويج والتنظيم أن ذلك قد أنهى ماذا؟ عملية الإيش؟ الإحرام. فظن أن إحرامه قد انتهى بذلك، مع أنه لا ما زال محرما حتى ولو فسخ، فإحرامه باق. ومثل هذا قد أبطل عمرته وعليه إتمامها مع فسادها وبطلانها، وعليه شاة يذبحها في مكة، كما أن عليه أن يأتي بعمرة إيش؟ أخرى قضاء لهذه العمرة الباطلة. مثال آخر يا عبد الله، وما أكثر الأمثلة والمخالفات التي يقع فيها البعض للأسباب التي أشرت إليها، إما الجهل أو التقليد أو عدم المبالاة أو عدم الفهم أو عدم الفقه في الدين. مثال آخر، أحدهم يذكر أنه قبل أن يأتي إلى العمرة، وهذا تقدم له مثال قبل سنة، سألني شخص قدم إلى الحج ثم تكرر هذا السؤال هذه الأيام من شخص قدم لأداء العمرة، يقول إنه قبل أن يأتي إلى قبل أن يحرم وقبل أن يغادر بلده ذهب إلى شيخ الطريقة، إلى ضريح شيخ الطريقة، وبات عنده وطاف به وقدم له ذبيحة رجاء أن يقبل حجه وعمرته، أو رجاء أن تقبل عمرته. فمثل هذا يعتبر قد أبطل ماذا؟ عمله كله، لا حجه فقط وعمرته، لأنه بتقديمه هذه الذبيحة إلى الضريح وإلى صاحب القبة الذي يعبد من دون الله، بفعله ذلك قد أشرك. والله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ماذا؟ لا يحبطن عملك. قال تعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن يقدم هذه القرابين للموتى في قبورهم حتى ولو كانوا أنبياء أو صحابة أو أولياء، كمن يقدم القربان للات والعزى ومنات وهبل، إذ الكل مخلوق، وتقديم العبادة للمخلوق لا تصح، بل هي باطلة، بل هي شرك. ونحن مأمورون بأن نصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن نعبد الله في معابد المشركين فما بالكم بمن يقدم لتلك الأضرحة القرابين والذبائح والطواف والنذور والصناديق التي تجعل حول تلك الأضرحة من أجل جمع ليش الأموال بهذا الطريق الشركي الذي أول خطر فيه أنه يبطل ماذا؟ يبطل الأعمال ويجعلها سرابا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فمن يقدم القرابين والذبائح والطواف والنذور إلى الموتى في قبورهم فقد أبطل جميع أعماله، لأن عمله شركي يخرجه من حضيرة الإسلام. وهذا أمر لا يجوز التساهل فيه أو التغاضي عنه، وهو موجود في بلاد المسلمين، لأن البعض قد يقول أنتم لماذا تتكلمون عن هذه القضايا والمسلمون يتخطفون من كل جانب، وبلاد المسلمين تنتهك من كل جانب، والمسلمون يذبحون في أماكن كثيرة، وأنتم تتكلمون عن هذه القضايا. يقال لهؤلاء ما حدث للمسلمين ما حدث إلا لما بعدوا عن التوحيد ولم يفقهوه، بل وخالفوه ووقعوا في الشرك الصراحي ولا ينكر عليهم أحد، حتى تفرقت كلمتهم بسبب ذلك، بسبب التعلق بالقبور وأصحاب القبور وعبادة المقبور. ولم يقف الأمر عند البعض منهم إلى عند هذا الحد، بل كان يلجأ إليهم أي إلى أصحاب القبور في كشف المضار وفي تفريج الكروب وإزالة المكروب. فتجد البعض إذا نابه أمر بدلا من أن يتوجه إلى ربه فيصلي ركعتين ويسأله أن يفرج كربه ويزيل همه ويكشف ما به، بدلا من ذلك يتوجه إلى ميت في قبره ويقول أعطني يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، شل الله يا فلان، ونحو ذلك. ويقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والعياذ بالله. أين ذهب رب البعث والنشور عندما يتعلق المسلم بالقبور والمقبور ويسأله ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى؟ إن الأمر جد خطير، أنه يفتتح حجه أو عمرته بالشرك فيذهب إلى الميت في قبره ويذبح له ويسأله أيضا أن ييسر له حجه وعمرته، يتبرك به ويتعلق به ويسأله الإغاثة والعون والتوفيق من دون الله. وهذا والعياذ بالله في غاية الخطورة، أن يلجأ من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يلجأ مثل هذا إلى مخلوق لا يملك من دون الله تبارك وتعالى شيئا. قليلا كان أو كثيرا، ولو كان يملك شيئا لأخرج نفسه من هذه الإيش الحفرة الذي هو مرتهن فيها بأعماله. ولا ندري ما إذا كان في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار. فلنتنبه لهذا إخواني، ولنتجرد لله عز وجل، ولنتفقه في دين الله حتى نعرف الخطأ من الصواب، والتوحيد من الشرك، والخير من الشر، والطريق السوي من الطريق المعوج. أيضا إخواني، مما يقع فيه الناس الآن عندما يأتون إلى زيارة المدينة النبوية ويشدون الرحال من بلادهم، البعض لا يدري لما يأتي، ولا يعرف أحكام الزيارة الشرعية، فتجده يتخبط، يزيد وينقص، ويذهب إلى آبار وغيران وجبال ووهاد بزعم أنها مزارات، وكثير منها لا أصل له. فإن الواجب أو إن المستحب أن يكون القصد من شدك الرحالة إلى طيبة الطيبة المدينة النبوية، إذا كنت جئت للعبادة ينبغي أن تضع نصب عينيك أن يكون مقصودك بهذا المجيء بادئ ذي بدء هو ماذا؟ ها؟ هي الصلاة في المسجد النبوي. يعني لا ينبغي أن تأتي حتى من أجل القبر، حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم نزوره إذا جئنا، لكن ليس المقصود الرئيس هو الزيارة، زيارة القبر، وإنما المقصود الرئيس هو ماذا؟ نعم، الصلاة في المسجد النبوي. لماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بعودته، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. فإذا جئت بقصد نية الصلاة في المسجد النبوي، فهناك أماكن تشرع لك زيارتها، وهناك أماكن يتتبعها الناس ما أنزل الله بها من سلطان. إذا جئت إلى المدينة النبوية لتصلي ما شاء الله أن تصلي، ولتتزود من الصلوات في هذا المسجد العظيم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إذا جئت هنا بنية الصلاة في المسجد، فأيضا تصلي في مسجد قباء مرة واحدة، والصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون تمسح بالإسطوانات أو بالجدران. وإنما تكتفي بالسلام المشروع، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وخفض صوت، ثم تعود إذا أردت أن تدعو أو تصلي تترك هذا المكان إلى مكان آخر. لتصلي، وهذا يكفي مرة واحدة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ليس المراد أن تتردد دبور كل صلاة كما يفعله بعض الجهلة. ثم تسلم أيضا على شهداء أحد وعلى المسلمين المقبورين في البقيع. فالخلاصة أن أحكام الزيارة تتلخص في هذا، وهي أولا أن يكون القصد من المجيء هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا جئت هنا تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على شهداء أحد، تسلم على أهل البقيع. ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن لا يجوز لك أن تتجاوز هذه المزارات المشروعة إلى غيرها. فتتبع الآبار والغيران والحيطان والجبال والوهاد والصخور ونحو ذلك، هذا كله من الباطل. فلنقتصر على تلك الأمور المشروعة وألا نتجاوزها إلى غيرها. أيضا فإن من أسباب الوقوع من الجهل أن الإنسان أحيانا يكلف نفسه ما لا طاقة له به، قد يبالغ في أمور ليست مشروعة فيحمل نفسه ما لا يطيق. فلا يجوز للمسلم ذلك، لأن أي زيادة في الدين هي مردودة على أصحابها، فضلا عن أن تكون مقبولة أو يبحث أو أنه يؤجر عليها. لا يؤجر عليها، بل يأثم بها وهي مردودة عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومما ينبه عليه في هذا السبيل ما يصدر من النساء من أصوات ولغط وصراخ وزغاريد عند دخول المسجد النبوي، فإن ذلك من الجهل بحرمة هذا المسجد، علما بأنهن الكثير منهن تأتي من أجل القبر فقط وليس في ذهنها المسجد وما فيه من صلوات. فلذلك يجب على المسلمين أن يتفقهوا في دينهم حتى يسلموا من هذه المخالفات والخرافات التي يقع فيها البعض ربما كان عن جهل أو حسن نية، لكن هذا لا يكفي، بل لا بد من الفقه في ماذا؟ فلا بد من الفقه في الدين، لأن هذا من علامات أن الله أراد لك الخير. من يريد به خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ينبغي للمسلم أن يصبر يجب على المسلم أن يصبر حتى ولو واجهته صعوبات، يعني حتى وإن واجه صعوبات فإن ذلك مرده إلى كثير من الجهل بأمور الدين وبحقيقة الدين. فلا بد أن يتعلم المسلم على الأقل القدر الذي تصح به عبادته، لا بد أن يتعلم القدر الذي فلنجتهد في طلب العلم الشرعي، ولنلازم المشايخ الكبار وطلاب العلم حتى يعني نجتهد في تصحيح العبادة والبعد عن البدع والمنكرات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان.